بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 16 بين يدي هذا الشرح الماتع لكتاب آداب المشي إلى الصفاء للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، والمتن للإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين، يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. يقول الشارح حفظه الله تعالى: يدل لذلك حديث أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. وهو حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له، وهو يدل على أهمية صلاة العيد، وأنه إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنها تصلى في مثل وقتها من الغد، في مثل وقتها من الغد. طبعا المعنى واضح، يعني هب أن الأمة أغمي عليها في هلال شوال فقامت صائمة، اتضح أن البعض رأى الهلال بالأمس أثناء النهارهم صيام، عليهم أن يفطروا إذا يخرجوا للعيد إيه من الغد لأهمية صلاة العيد. قال المصنف: ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وإذا غدا من طريق رجع من آخر. ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وإذا غدا من طريق رجع من آخر. قال الشارح يستحب تعجيل صلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس، وذلك ليتسع للناس وقت ذبح الأضاحي، لأن وقته يبدأ بعد صلاة العيد، وتأخير الفطر قليلا ليتسع للناس وقت إخراج زكاة الفطر، لأن أفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. إذن من السنن المستحبة يوم عيد الأضحى تعجيل الصلاة. لماذا؟ لأن في هذا اليوم الناس يذبحون الأضاحي، فيسن تعجيل الصلاة حتى يتسع لهم الوقت في ذبح الأضاحي. لذلك قال تعالى في سورة الكوثر فصل لربك وانحر، يبقى الذبح يكون بعد صلاة العيد. لذا من السنة تعجيل صلاة عيد الأضحى، بمعنى عندما تشرق الشمس وترتفع قدر رمح نبدأ بالصلاة مباشرة ولا نؤخرها، ولا نؤخرها. لماذا؟ حتى يتسع وقت ذبح الأضاحي للناس، بخلاف صلاة عيد الفطر السنة فيها التأخير قليلا. ليه التأخير؟ علشان اللي ما تمكنش من إخراج زكاة الفطر في ليلة العيد أو قبلها بليلة يتمكن من إخراجها قبل صلاة العيد، لأنه كما تعلمون زكاة الفطر قبل الصلاة زكاة وبعد الصلاة صدقة من الصدقة. لذا من السنة يوم الأضحى تعجيل الصلاة ويوم الفطر تأخير صلاة العيد. قال الشارح ورد في ذلك حديث ضعيف رواه الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي في السنن، انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول الشارح يستحب أيضا أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر تمرات وترا. لماذا؟ لأنك طبعا أنت كنت صايم رمضان، فكيف تخرج للعيد وأنت لم تفطر؟ ومعلوم أن الصيام في يوم العيد محرم، حرام، لا يجوز لك الصيام في أول أيام العيد بالنسبة للفطر. الأضحى لا يجوز لك الصيام في أول يوم، وكذلك أيام التشريق يوم 11 12 13 يحرم عليك صيام أيام التشريق، لأن النبي قال إنها أيام أكل وشرب، ولا يجوز صيامها إلا للحاج فقط، لمن لم يتمكن من ذبح الشاء أو الهدي فيضطر أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا راجع، يجوز له ذلك للضرورة، أما لغير الحاج فلا يجوز. يبقى صيام أيام التشريق يحرم على المسلم والمسلم. طب يوم عيد الفطر الأول فقط اللي يحرم، لكن يجوز أن تصوم الثاني أو الثالث لحرم، إنما أول يوم الفطر يحرم عليك الصيام. إذا وانت خارج لصلاة العيد يسن لك إن انت في يوم الفطر تأكل تمرات قبل ما تخرج، يعني تصلي الفجر وانت خارج للعيد بتعمل تأكل بعد الفجر تمرات، يسن يكون وتر، يعني 3 أو 5 أو 7 إلى آخره حتى تخرج العيد وأنت مفطر، لأن يوم العيد لا يجوز الصيام. بخلاف الأضحى بقى، الأضحى تأكل إمتى؟ بعد الصلاة، بعد ما تروح تصلي العيد وتحضر خطبة العيد ترجع البيت بقى تفطر من الأضحية، تروح تذبح، وكمان اعتاد المسلمون كده يروح جايب الحلويات بتاعة الشاة أو العجل. الحلويات دي يعني الكبدة، القلب، اللسان، الفشة والكرشة، سموها الدوارة في المغرب والجزائر، ويبدأ يعمل كده يفطر بالحلويات دي يوم العيد، ماشي، أو يعملوا الفتة مع السريد مع اللحم، ويجمعوا الأسرة كده في أول يوم العيد ما شاء الله، ويجتمعون على الفطور من الأضحية، يبقى يوم فرحة وبهجة. تجد حتى الأطفال كده واقفين حوالين الخروف وبالدبح عمال يقول ماء ماء ها، ويغنوا أغاني العيد الجميلة دي في بلادنا. طبعا هنا مش عارف في ماء ماء برضو ولا قول الحمد لله، قول الحمد لله، أسمع والحمد لله يرحمكم الله. انت مش عايز تقولها ليه؟ يبقى في عيد الاضحى السنه الفطور يكون امتى؟ بعد الصلاه، يكون من الاضحيه وهي سخنه كده وجميله، ماشي كده. طيب قال يستحب ان ياكل قبل صلاه عيد الفطر ثمرات وترا، لان في ذلك مبادره الى الافطار في ذلك اليوم، والا ياكل في عيد الاضحى الا بعد صلاه العيد، لياكل من لحوم الاضاحي، لياكل من لحوم ايه؟ الاضاحي. ويا حبذا الجماعه اللي بيضحوا، ما ينسوش الجماعه اللي ما عندهمش يضحوا، ان كله بينشغل بنفسه بقى في بلادنا، يعني مشغول بالاضحيه بتاعته وينسى الجيران، ينسى الحبايب، ينسى الفقراء، ينسى كذا. بل الاعجب من ذلك يا جماعه، يعني هذا كنا نراه كثيرا، يعني تجد ما شاء الله اللي بيضحي ياخد قطايب اللحم يخزنها لنفسه، ويدي الشغط والده والعظم للفقراء، مشكله كبيره جدا. ياخد يوم توسيع على الفقراء اصحاب الحاجات. انت طول السنه بتاكل لحمه ايها الغني الثري، صح؟ فده يوم بتضحي فيه. طب شوف راعي اصحاب الحاجات، في ناس يا جماعه في بلادنا يمكن بيسمعوا من اللحم سماع، او يمروا على الجزار بس يتفرجوا عليه، فين وفين على ما ياكلوا حته لحم. وفي ناس مدمنين لحمه، بيفطروا لحمه ويتغدوا لحمه ويتعشوا برضه لحم. دي مش لحمه، دي ست لحمه، دي مش لحمه عاديه دي، ولا ايه؟ وفي ناس ما يعرفوش سبحان الله طريق للحم، غير فين؟ في الاعياد، في المناسبات، او كل شهر كده يجيب نص كيلو يشممهم للعيال. طيب انت بقى بتضحي، يا اللي بتضحي اتقي الله وراي حق الفقير والمحتاج، ماشي كده. يقول لك ما انا بقسمهم ثلاث اتلات. نقول لك حتى تقسيم الثلاث اتلات ده اجتهاد من العلماء، لكن يجوز لك تخرجها كلها للفقراء، ماشي كده. وضح انت يا سيدي ديك ولا بطه ولا وز، او جيب خروف تاني للبيت ما دام عندك، ولا ايه؟ مش في مال؟ طيب ما ده يوم فرحه وبهجه، خاصه في ظل الحاجات اللي بتعاني منها دول الاسلام الان. يعني حقيقه في بلاد المسلمين يا جماعه الان الفقر شديد جدا، وانتم تعلمون في ظل الفوضى الخلاقه الموجوده في بلاد المسلمين الان، ها ايه اللي بيحصل؟ امر غريب جدا، فقر شديد وحاجه ملحه. الحمد لله انتم بدول الغرب الحمد لله، يعني في ساعه ولا ايه؟ في ساعه ولا مش ساعه؟ محتاجه شكر النعم دي. انت عارف ال 100 يورو يجيبوا خروف في بلادنا، 100 يورو يجيبوا شاة، 200 يورو يجيبوا خروف عليه القيمه، يعني كده يشتغل، يعني ممكن يشتغل. ابو راسين الصيني ده يقول لك طلعوا خروف براسين صيني. ليه بقى؟ قال لك عشان بعض الحكام لما يغير العيد فما يبقاش الناس في حرج، يقول لك نذبح راس النهارده والراس الثانيه بكره. ففي ظل الحاجات دي يا جماعه، لو اقول لك ولا احنا خلاص يعني قربنا على الاعياد ان شاء الله، صحيح؟ يعني كلها كم شهر كده، فمن الان ممكن لو تعمل كده حسابك كده 200 يورو كده تدخرهم كل شهر 20 يورو في الكام شهر اللي جايين دول، ماشي كده على جنب، وتنزلهم بلدك او اي بلد من بلاد المسلمين، توصي حد في البلد يتبع خروف يوزعه على الناس بعد صلاه العيد على الفقراء وعلى اصحاب الحاجات. او يا اخي خروفين، يا سلام لو تجيب عجل بقى، الله، وتوسع على الفقراء والمحتاجين، ترفع حرج عن الامه. ما ده اسمه دخلك الرحمه. ازاي نشعر بحاجه الفقير، بحاجه الغير، ماشي كده. في يوم بيعدي ما تاكلش لحمه في اوروبا؟ ما فيش، كل يوم في لحمه، صح؟ اقول الحمد لله، لحمه دجاج، لو ما فيش يبقى في تون فيش، صح؟ برضه لحمه، كل اكلكم باللحم. يوم ما تعملها ارضيح يعمل لي مش عارف شويه بتنجان برضه باللحم المفروم، او مش عارف شويه رز برضه باللحم المفروم، لازم في لحم. في بلادنا بقى في ناس ما يشوفوش اللحم،
ولا يعرف طريق الله صاحبها، فين بقى شعور بحاجة الفقير؟ والواحد مننا ممكن تعمل أي كوف انت تخش كده بس خمس دقايق قال لي ولا ليدل بالخمسين يورو يخلص بشوية عصير وشوية شوكولاتة، ما ناكل شوكولاتة طبعا بكلش حلويات انا بقول لك كل يوم صحيح بيجيب الشوكولاتة باتنين يورو، تعرف اتنين يورو بلدنا انا كام؟ حوالي 15 جنيه يعني ممكن يجيبوا غدوة الاثنين فقراء انت تاكل بيها شوكولاتاية ويمكن فيها الكحول وخمرة وعيتك سودة صحيح؟ بتروح تجيب مش عارف بتاع كده بتاع الفلفل ده باربعة يورو 30 جنيه مصري بتاع مخلل مقبلات مشهيات 30 جنيه دول عارف يعملوا ايه؟ يجيبوا فرخة بس فرخة بلدي بقى ممكن تأكل أسرة يعملوا عليها شوربة وشوية رز وشوية ملوخية الأسرة كلها تأكل يأكلوا عصرة منه ويمكن يفيد بقية الطعام لتاني يوم. انت بتجيب بيها ايه؟ ها؟ بتجيب بيها ايه؟ مقبلات ما شاء الله عليك. فالإسلام سن سنن عشان الشعور بالحاجة، حاجة الغير فقير ده خلق رحمة، ازاي تشعر بحاجة الفقير حاجة المحتاج. يعني من ضمن حكم صيام رمضان ايه؟ ان الغني اللي طول السنة بياكل ما يعرفش سبيل للجوع لما يجي يصوم يشعر بالجوع فيحس بحاجة الفقير فيبدأ ينفق، ما يتحملش الجوع الغني طول السنة خروف قدامه المندي ولا غير المندي يعني حاجة. شوف انت دول الخليج تروح كده يحط لك الخروف مشوي كامل كده قدام منك اتنين تلاتة بس خروف، خروف كأكل شارع في بلادنا يأكل عشر أسر يحط قدام اتنين. أو والله شفنا هذا
وليمة يدرحوا 80-90
80-90 خروف يا الله في الوليمة بس أكيد تروح برضو للفقراء يعني برضو متحرموش. يعني أنا كنت في الخليج السعودية وكذا وكذا كنا بندع عند بعض الوجهاء زي ما يسموهم يعني يحط لك الصينية الكبيرة دي فيها خروف انت واحد جنبك او اتنين معاك خروف كامل مدفون قتيل يعني في الرز بالمكسرات مش عارف بايه شغلانة بالزبيب و كلت قد ايه نكشة كده والباقي ترمي، مصيبة كبيرة جدا. درجة ان انا استفحي في الحج الموسم الماضي معنا الشيخ فداء فاخ برضو من مشايخنا من اهل مصر عزمنا كده في مرة على الغداء في محل ما شاء الله كده عربي جميل جدا جدا فخم يعني، جابوا الطعام وحط لك الطاجين كده والارز واللحوم ومش عارف ايه فكلنا احنا كنا مش عارف خمس ستة في ده كنت معنا كنت انت مريض حظك كان عامل نفسه مريض يعني. المهم هي تبقى عادات عربية كده كل خمس ستة مع بعض في أنجر كبير كده باللحوم مش عارف بإيه ممكن يكون في نص خروف أو كذا تاكل بيفيد لحم كتير ورز كتير، فلاحظت إن كل اللي بيقعدوا كده بيفيد كتير جدا جدا. فأنا رحت الولد اللي بيبيع السلام عليكم وعليكم احنا خارجين قلت له عايز أسألك سؤال، قال لي اتفضل يا شيخنا، قلت له ده بيروح فين؟ قال لي بترمي كله. قلت له بترمي في الزبالة؟ قال لي آه والله. قلت له من عندي عايز اقول لك كده فكره هقولها لصاحب المحل لصاحب المال يعني فيها ايه لو نفس الاكل ده تاخده تسخنه مره تانية هتتعب شويه معلش لله قول لصاحب المحل وعبيه تاني في اكياس او في علب بلاستيك وزعه عند الحرم للناس الفقراء، في ناس كتير جدا قاعدين عند الحرم فقراء جدا بدل ما يترمي في الزباله وتاثم وياثم صاحب المال حاول. قال لي ان شاء الله نعرض الفكره لصاحب المحل لان واحد استاء أكل بترمي والناس مش لاقي تاكل يعني والله يا جماعة النعمة تزول عند عدم شكر نعم. فعشان كده أقول لك هي فرصة نتعلم الآن من فقه العيد إن ندخر جزء من المال والله يا جماعة لو 200-300 يورو تبعتهم للبلد على عيد الأضحى مثلا أو على رمضان أو على عيد الفطر هتوسع الفقير شوف أخ مؤتمن تبعته تبعت مع المال تقول مثلا اذبح لي خروفين ووزعهم على الفقراء واضح بحيث توسع. شوف احنا قاعدين كم واحد دلوقتي ها لو قلنا 10 15 لكل اخ عمل خروفين 15 بكم خروف ب 30 خروف يوسع ولا لا؟ والله يوسع يوسع الفقراء ونهتم بحاجة الناس. هو ده الإسلام الشعور بحاجة الغير. ياما بننفق أموال يا جماعة في أمور من التوافه وانتوا عارفين. وعشان كده يا جماعة بعض السلف يقول النعيم لا يدرك بالنعيم. اللي عايز يوصل للجنة مش ممكن يوصل الله بالنعيم اللي عايشين فيه ده وبالطرف ده كله بدون شكر نعم. الناس هنا من كتر الطرف بيخش كده المحلات عمال ينقي حاجات يعني شوية بسكويتات وشوية شوكولاتات وشوية حلويات ايه ده ويخرج شايل شنطة كده كلها حلويات وبسكويتات وكذا 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 وممكن ما بتتاكلش وتترك. هو عنده مال يقول لك زي المثل اللي بيقول لك اللي عنده حمام اللي عنده مال محيره يجيب حمام ويطيره اللي عنده مال محيره يجيب حمام ويطيره ما مش عارف يودي المال فين. ما بنمنعش اكل الشوكولاته كل شوكولاته بس اشكر النعمة وحاول ترى حال الفقير. شو يقول لك الشيخ هيحرم انا بحرمش يا اخي والله انا بحرمش الشوكولاته والله بس بحرم اللي فيها الكحول اللي فيها الخمره يعني ماشي كده اه دي حرام انما الشوكولاته الحلوه ما حرمها. مولود محمد ماهر هم يديني شوكولاتايه هتجيبها يعني. مولود محمد ماهر بالعسل هاكلها يا محمد هجرب كده شوف الشوكولاته دي ايه حكايتها ماشي كده ماشي احسن. فبحاول ندخر من الان فرصة يعني كده كل ما تخش المحل حاول تقول ايه هشتري بخمسة يورو شوكولاتة للفقراء لكن تشتري الشوكولاتة شيلها على جنب صدقة كده حطها على جنب دي بتاعت الفقير. شوف بتعمل اين كافل كم مرة في الاسبوع قول مرتين في الاسبوع ايه 10 يورو للفقير فاربع اسابيع باربعين يورو يعني في الشهر 40 يورو للفقير كده على جنب الشهر بعد 40 يورو ثلاث شهور هتعمل لك ثمن خروف بدل الشوكولاته بدل ما اجيب له شوكولاته اجيب له ايه خروف. الله يبقى حلو شفيق ولا لا؟ اه خروف يقول ماء ويفرح الاطفال ماء ماء الله تلاقي الاطفال عينك مثلا الفقراء والله بنشوف الحاجات الحالات دي شكلها كنت نوصل الناس ما تاخدش الخروف صح قدام الاطفال الفقراء الا تجيب لهم خروف يقعد يعني يجري وراه الرجل بقى جايب خروف وطالع على بيته بقى من قال يجروا اطفال يعني كده بتاع مين الخروف ده تعال وعايزين يخشوا على البيت مشكله كبيره جدا. ويمكن الواد يبات من كسل لان ابوه فقير ما عندوش يجيب خروف وجيرانه جايبين خروفين ثلاثه واللي جايب عجل من ده بكره بقرشين مش عارف عند الحاج مين شغلانه كبيره ويعمل مولد في الشارع يعمل زفه للعجل في الشارع. طب اللي انت بتعمله والله يا اخي اذبحوا في المذبح او في كذا عند الجزار وهاتوا مقطع لحوم وزع الناس بدل ما تكسر الفقير. فاحنا بنجمع الفقير ذل الحاجه وذل المساله مشكله كبيره جدا. لا لازم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم ماشي كده. يعني حقيقه احيانا كثير يعني في دول الغرب الناس مش محتاجه لحوم لازم يضحوا هنا الناس هنا مش محتاجة لحوم والله يا جماعة ده الناس من كتر أكل اللحوم بيربوا الكرش في الصدر مش تحت. تجد ناس عاملين كرش فوق هنا من كثر أكل طلع من اللحوم هنا. طيب يا أخي ضحي في بلادك بقى ضحي في الأماكن اللي محتاجة فعلا يعني حقق الشعيرة بس لأصحاب الحاجات لأصحاب الإيه الحاجات. ما في تقول ده عايز أعزم حبايبي ماشي اعمل واحدة هنا واحدة هناك لما ربنا موسع عليك بقى صاحبها ولا ايه واحده هنا واحده هنا عسى واقامت الشعيره هنا وهنا حيث برضه تراعي حق الايه الفقير والمحتاج. يبقى بعد صلاه العيد الاضحى تروح تاكل ايه من لحوم الاضاحي وتطعم الفقير الله يبارك فيك. لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الفطر ما يخرجش لما يفطر على التمرات، يوم الأضحى يخرج ويفطر بعد الصلاة من لحوم الأضاحي. وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية معلقة عنده: ويأكلهن وترا، العدد وتر يعني، وهي موصولة في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الشارح أيضا: يدل للذهاب إليها من طريق والرجوع من طريق آخر، أي صلاة العيد تروح من طريق وترجع من طريق آخر. حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. رواه البخاري. يعني مثلا جه من هذا الطريق يرجع من طريق آخر. يعني أنت جيت مثلا بتيجي تصلي باقي منين يا بهاء؟
من فوق.
من فوق. طيب في يوم العيد تيجي من فوق من صلاة العيد ماشي كده، وانت رجع ترجع منين بقى؟ من تحت مش من فوق بقى، الله يبارك ماشي كده. تروح من الناحية الثانية، شوف طريق آخر. ليه؟ الحافظ ابن حجر بين حكمة من هذا، طبعا ذكرت عدة أقوال من بينها أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، يعني الطريق ده يشهد له والطريق الآخر إيه يشهد له في قدوم ذهاب للعيد. وبعض الأقوال يقول لك لأن الملائكة في يوم العيد تكون في الطرقات تصافح المؤمنين والمصلين، فأنت جيت من الطريق صافحت كم كبير من الملائكة، تروح من الطريق تنشف في ملائكة أخرى يسلموا عليك ويهنئوك بالعيد ماشي كده، والله أعلم. فهتيجي من طريق وتروح من إيه؟ من طريق. تقول لي طيب بقى لو هي طريق واحدة لف من الناحية التانية برضه، اعمل لفة كده الناحية التانية وارجع لها، المهم غير ماشي كده؟ ماشي يا شفيق؟ لازم تغير. ماشي إن شاء الله. لأن في ناس دايما يسددوا لك الأبواب، زي الدكتور عمر عبد الكافي الله يحفظه، في مرة كان بيتكلم عن كفالة الطفل اليتيم، فذكر كده أن النبي أخبرنا يعني أنك لما تحط يديك على شعر اليتيم حنانا وعطفا ورحمة ليك بكل شعر حسنة. واحد قال له عم الشيخ طب نفرض ده أن اليتيم كان أرع، وفينا سددها لك كده، قال له يا سيدي حط يديك على الأرعى وبرضه يكتب لك الأجر. ماشي، فتيجي تقول مثلا تعال من طريق واحدة، افرض ما فيش غير طريق واحدة، دايما في العبادة يقفلها لك يسددها لك، قول له لو طريق واحدة يبقى اعمل دورة لفة كده وارجع تاني، المهم غير، المهم ايه غير، يعني اطلع في المسجد لقدام شوية وعلى كده ارجع، يبقى انت برضو خدت ايه كم طريق؟ طريقين. المهم عايز يفللك وخلاص. قوله وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا ويكبر في الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة يقرأ فيهما بسبح والغشية، فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها. هذا كلام المصنف. قال الشارح: يدل لصلاة العيدين قبل خطبة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. يصلون العيدين قبل الخطبة، يبقى صلاة العيد الأول مش الخطبة، صلاة العيد إيه الأول تصلي وبعد كده تخطب بعد الصلاة، مش تطلع تخطب الأول، لا الأول تصلي الأول إيه وبعد كده تخطب، يبقى الخطبة إمتى؟ بعد مش قبل. إنما الجمعة العكس، الخطبة الأول وبعد كده إيه الصلاة، أما العيد إيه بقى؟ الصلاة الأول وبعد كده إيه الخطبة. رواه البخاري ومسلم. يقرأ في صلاة العيدين بسبح أي سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، والغاشية أي في الركعة الثانية بعد الفاتحة، لحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه مسلم أو يقرأ بصورتي قاف واقتربت الساعة لحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر رواه الإمام مسلم. طبعا هذا التنوع مش معناه يجب أن أنت تقرأ بهذه الصور، لكن يستحب ويستحب لك التغيير، حتى لا يعتقد البعض أحيانا أن من الواجبات أنك تقرأ بالصور دي، ماشي كده؟ يعني أحيانا أنت لازم إيه تترك مرة عشان الناس تفهم أن مش ده على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب، لأن بعض الناس كما تعلمون أحيانا بيعتقد أنها واجبة، بمعنى لو صليت بصور أخرى يقولك ما صلناش العيد، الشيخ ده مش عارف. فأحيانا أنت تعلم الناس أن دي سنة وليست إيه واجبة، عشان كده أحيانا كان يقرأ بسبح والغشية، أحيانا يقرأ بقاف وسورة القمر، ماشي كده؟ وهذا لفتح باب الجواز، فيستحب ذلك وإن خالفت أحيانا حتى يعلم الناس أنها ليست بواجب، فهذا أفضل. يقول الشارح جاء في عدد التكبيرات في صلاة العيدين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، رواه أبو داود ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا ابن لهيعة وقد اختلط، وقتيبة الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط، وحديث طبعا اختلط بعض المحدثين أو الرواة بيكون له فترتين في الحفظ، فترة القوة وفترة الشباب كان حافظ وثقة، يجي في آخر عمره عند كبر السن بيختلط على الرواية فيؤخذ حديثه قبل الاختلاط ويرد عند الاختلاط. فابن لهيعة كان عنده مرحلتين دول، المرحلة الأولى مرحلة القوة والحفظ، لما كبر بدأ عنده إيه اختلاط. فعندنا قتيبة يروي عن ابن لهيعة ولكن يروي عنه إمتى؟ في فترة عدم الاختلاط، لذلك يقبل حديثه إن جه من طريق قتيبة، لأن قتيبة كان بيروي عنه إمتى؟ في فترة عدم الاختلاط، ومن ذلك هذا الحديث اللي بين إيدين، إن قتيبة رواه عن مين؟ عن ابن لهيعة قبل إيه الاختلاط، فهو حديث صحيح. وقتيبة الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، رواه أبو داود بإسناد حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبيرات 7 في الأولى منها تكبيرة الإحرام، وذهب بعضهم إلى أنها بدونها، يعني 7 غير تكبيرة الإحرام، وهذا الأولى إنك تسبح أو تكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يبقى لو حسبت التكبيرة يبقى 8 في الأولى و5 تكبيرات في الثانية غير تكبيرة القيام، غير تكبيرة إيه القيام. ومن كبر 6 في الأولى بعد تكبيرة الإحرام لا تنكر عليه، لأن كثير من العلم يقول بذلك، ماشي؟ فالأمر فيه إيه سعة، الأمر فيه ساعة. البعض قد يتساءل أحيانا ماذا أقول بين التكبيرات، لأن أحيانا مثلا إمام بيكبر ويسكت قليلا، طيب أنا أقول بين التكبيرتين، بين كل تكبيرتين؟ بعض أهل العلم يقول سبح بينهما واستغفر، أو قول التسبيحات المعهود سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أو اسكت ولا حرج، ماشي كده؟ يقول الشارح لم أقف على دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيدين، يعني ورد دليل في رفع اليدين، والأمر أيضا فيه سعة، الأمر أيضا فيه إيه سعة، يعني رفعت يديك لا حرج، لم ترفع لا حرج، والأمر فيه إيه حتى لا تنكر على أحد. إن للأسف بعض الشباب نظرا لقلة العلم عنده هو مثلا أخذ برأيه ولم يطلع على جميع الآراء ولم يبحث في المسألة، فيبدأ إذا شاف فعل آخر ينكره. نقول لا، أحيانا في كثير من مسائل الفقه ما نسميه بالخلاف السائغ. يعني الخلاف السائغ اللي ورد فيه هذا وهذا، في أدلة هنا وأدلة هنا، ولا يوجد دليل مرجح للمسألة، إذا إن فعلت هذا جائز وإن فعلت هذا إيه جائز. كما أنه في كثير من الأمور الفقهية ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من فعل وأكثر من ذكر، وده بيسمي العلماء خلاف التنوع، خلاف الإيه؟ يعني في أكثر من وجه في المسألة، فافعل أي وجه شئت. مثلا نشوف ما استقرأ في قضية استفتاح الصلاة، تجد نصوصا كثيرة جدا وأدعية كثيرة بباب الاستفتاح. تقول طب نعمل إيه؟ نقول لك اقرأ بده مرة وده مرة وده مرة وده مرة. فقال العلماء من الحكمة في تعدد الأذكار ألا تتعود على ذكر واحد فتفقد الخشوع. أحيانا لما تلزم حاجة واحدة انت حافظها عن ظهر قلب فبترددها بدون تدبر، بخلاف لما كل مرة تقول ذكر جديد يتجدد فيه ايه الخشوع. فعشان كده نوع النبي في أذكار الايه دعاء الاستفتاح. كذلك في التشهد تجد مثلا صيغ كثيرة جدا جدا وكلها صحيح، يقول لك تشهد عبد الله بن مسعود، تشهد عبد الله بن عمر، تشهد عبد الله بن عباس، وتجد الصيغ مختلف. صيغة يقول لك التحيات لله والصلوات والطيبات، وصيغة يقول لك والزكيات. كل دي وارد، فقول دي مرة ودي مرة ودي مرة. فهمت يا ولا؟ فده جائز وده جائز وده جائز، بخلاف بقى المسائل اللي فيها النص القاطع ما ينفعش فتقول لي بقى اختلاف. ده بقى ايه؟ ما فيش هنا اختلاف. او مسألة خلافية لكن ورد فيها دليل مرجح، يبقى الدليل المرجح عمل فيها ايه؟ رفعها من دائرة الخلاف، ما بقتش خلاف، بنلزم فيها ايه الدليل. فهمت حاجة يا بقى؟ والمسائل اللي بدها كثيرة جدا جدا. علشان كده سيدنا النبي قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الدين. وعشان كده القرآن قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعشان كده نتعلم أيضا لا ننكر قبل أن نتعلم. فهمت يا ولد بهاء؟ يعني مثلا أضرب لك أمثلة سريعة جدا. بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، كثيرا ما أردد هذا صحيح. البعض يحط إيديه اليمين على الشمال على صدره صح كده، بعد ما يطلع من الركوع سمع الله لمن حمده عمل كده صحيح. والبعض يرسل إيديه جنب، ده صح وده صح وده جائز وده جائز. ايه ده يا عم الشيخ؟ ايوه يا سيدي، ده بيسميه من خلاف السائغ. وعشان كده عندنا مدرستان، مدرسة الشام على رأسها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومدرسة الحجاز يمثلها العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الإمام الألباني رحمه الله تعالى يرى ان وضع اليمن على اليسر على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى انها السنة. ايه الحكاية دي بقى؟ اختلفنا هنا، الشيخ يقول بدعة والشيخ يقول ايه سنة. وده عالم من الاعلام الكبار محدث العصر رحمه الله تعالى، والشيخ ابن عثيمين فقيه العصر رحمه الله تعالى. على الحكاية نقول لك يا اخي اسمه خلاف سائغ، اعمل ده او اعمل ده، واذا عملت ده ما تنكرش على اللي ما عملش، واللي ما عملش ده ما ينكرش على اللي عمل. ايه الحكاية؟ عشان كده قلت لك لما احد طلبة العلم كما نقل لي بعض طلاب العلم للشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى، طبعا الشيخ بكر جاب من جبال العلم ورمز من رموز العلماء وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة، واضح، ومن اهل الورع نحسبه كذلك، من اهل العلم نحسبه كذلك، من علماء كبار. فطالب كده من الطلاب اياهم اللي هم دايما يحبوا كده يوقعوا العلماء في بعض، شوف حط خط تحت كلمة يوقعوا العلماء في ايه في بعض. يعني مثلا مسألة خلافية، عالم قال بقوله يخالف رأي الشيخ، يروح هو عرض المسألة على مين؟ على الشيخ عشان يقول العالم الشيخ قبض العالم الثاني. في ناس كده سبحان الله. فصاحبنا يقول للشيخ ايه يا شيخنا، يعني مساله وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. فالشيخ طبعا عالم، قال بني كبشان ينططحان فما ادخل نعج مثل بينهما. انت فاهم الكلام ده الكبير قوي ده؟ قال انا فهمت سؤالك انت عايز ايه. كبشان ده الامام الالباني شيخ ابن عثيمين، كبشان ينططحان، ده قال سنه وده قال بدعه، انا ادخل بينهم ليه؟ ما تفهم يعني ده صح وده صح. الله، يعني افعل ده او افعل ده ولا تنكر. بالضبط. رحم الله الشيخ العثيمين برضو احدهم كده من ايام الشله، وفي دول موجودين في كل مكان، في كل درس علمي تلاقوا قاعدين لك كده. فواحد ده مش عاجبه الشيخ كشك رحمه الله تعالى، فعرض مسألة على الشيخ العثيمين رحمه الله في الدرس. قال شيخنا ماذا تقولون في واعظ يصعد على المنبر فيقول من الواحد من الماجد من الرازق من من يقصد مين؟ ما فيش غير يقول كده الشيخ كشك رحمه الله في بداية الخطبة، صحيح؟ صح. فشوف بقى فتنة العالم. قال رجل يذكرهم بالله واسكت أيها السائل، رجل يذكرهم بالله واسكت، بلاش تحدث فتنة. ما يذكرهم بالله فيها ايه؟ شوف فتنة العالم. عشان كده مهم جدا لطالب العلم أو الداعية يكون فاطن للسؤال، جايلك منين ورايح فين والقصد من وراء ايه. مهم جدا. عشان كده من الخطر الكبير جدا هنا بعض اهل العلم يطلقون فتاوى على الهواء، وقد تكون قاصمة الظهر. السائل خبيث نفس، ها يريد فتنة، ماشي كده. بل احيانا تيجي مثلا، ودي مش من ضمن مساوئ البرامج على الفضائيات او القنوات الاسلامية، الاسئلة المباشرة، فتاوى المباشرة عبر الهاتف. تيجي الاخت عمالة تبكي، زوجي ظلمني وعملني و و و، بيروح الشيخ فاتي. يا عم الشيخ سمعت زوجها؟ ما يمكن هي مكسرة عظمه اللي تكلمك دي. زوجك هذا ظالم، ده انت اللي ظالم ومغفل، دي قضايا لازم تسمع فيها الطرفين. قول لها اختا انا لا استطيع ان افتيك في هذه المسألة الا بعد سماع الزوج. معك الهاتف، بعد الحلقة يتصل بي زوجك لأتبين المسألة. لكن ما عمل ظالم تحيى بيتاني كنت اهو الشيخ قال، الشيخ قال مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. وده يدلك يدل على ايه؟ على ان المفتي مغفل، ما هوش من اهل، ما هوش اهل للفتوى، ده مش اهل للفتوى، ده حاطب ليه ماشي كده. وغيره تقول للاخت انا بحبك في الله يا شيخ، بحبك في الله، ايه يا عم الشيخ هو ده يجوز؟ يروح ضاحك احبك الذي، ايه يا عم الشيخ الله يهديك، ده شيخ، ده شيخ منصر مش شيخ، ده شيخ شيخ ركبه زي بيقول. قول لها اتق الله، لا يجوز للمرأة ان تقول للرجل احبك في الله الا لزوجها فقط، وانت زوجها. فهمت يا ولد؟ وبلاوي سودة بقى من مساوئ الفضائحيات. نسأل الله السلام. الله يرضى عليك. احسن دي واحدة جديدة ولا ايه؟ انت شكلك شفت ان دي بردت يا ابن الايه. فسام لقى الكلام سيخ، قال لك الحقه. الله يرضى عليك. فنقول انتبهوا ايها الدعاء في الفضائيات، اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله. عشان كده دايما ننادي ان لابد الفتوى تكون لاهل التخصص، والاسترسال مع المراه في الهواتف على الفضائيات مصيبه. اخلص لا قول السؤال، لكن ده فتح لي بقه كده ما شاء الله ما شاء الله، وهي ده ما بتصدق بقى الشيخ بها اديله بقى، وتلاقي امرأة تحكي له نكتة وتقول له ايه دي يا سيدة الله يهديك ودوقته وعم الشيخ بيسمع ان شاء الله عليك. اهو والله والله تخليك احيانا تبقى عايزها. وناس تقول له صوتك جميل جدا يا عم الشيخ، ممكن تكررني كم ايه كده؟ ان شاء الله. الله اكبر، شكرا يا عم الشيخ، خلاص ما يسجل، خلاص قفشته. نسال الله السلامه. شويه تلاقي عم الشيخ عمل صوته نغمه للتليفونات، خد يا شفيق بارك الله فيك، جزاكم، شوف حلوه دي، خد يا شفيق بارك الله فيك، دي الشعر اهو اكتبه، هتحتاج له بعدين. وشوية شوية عم الشيخ بقى صوته رنة في التليفونات، يقعد يغني لنا أدعية ومش عارف إنشاد، ربنا يسلم يعني، اللهم أمين. ليه يا جماعة؟ فتنة الشهرة، فتنة النجومية، وأمثال هؤلاء لا ينصحون إن نصحت له. أنت مين أنت عشان تنصح الشيخ اللي بيجي في التلفزيون؟ أو الله بقى نيب تيجي أنت تنصحه؟ يقول لك أصدح حكود، أصدح حسود. حسود هحلي ليه؟ هنحلي ليه يا سيدي؟ احنا ما شاء الله الشاي بيجي لنا ويقعدوا قدامنا علماء ما شاء الله بيسمعوا العلم. ها ولا يا شيخ شفيق؟ عشان احنا يعني مشاهير. يقول لك اعداء النجاح. نجاح مين يا ابو نجاح؟ نسأل الله السلام. فدول ما ينتصحوش. فبقت مصيبة اطلاق الفتاوى على الهوى. وكله بقى كان يبدا صاحبنا داعيه بسيط جدا على قد في بيقول لك انا لست اهلا للفتوى ولا اقبل الاسئله، كلها شهرين ثلاثه بس تلاقي الاسئله بقت قد كده. ايه يا عم شيخ، ما انت قلت انا مش اهل للفتوى، بتفتي ليه؟ وخلاص بقى نجم التلفزيون رفعه، خلاص بقى خلال الشهرين ده بقى مفتي يا شيخ رياض. طبعا ازاي يصير لك؟ ما اعرفش. نقول له لست اكرم من ملائكه الرحمن، عندما سئلوا عما لا يعلموا قالوا كما يحكي القرآن الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا كنت لا تدري قل لا أدري، أنا ما أعرفش، الله أعلم، وما تبيعش دينك بدنيا غيرك. فعشان كده أقول، عشان قدامنا أهل العلم دول ربنا يبارك فيهم، لما تيجي امرأة تسألك بفتوى ولا يجي الزوج عندي قضية ما تفتهاش، ماشي كده؟ ليه؟ ربما تكون ظالمة. عندنا مثل يقول لك ضربني وبكى سبقني واشتكى. وخلي بالك من بكاء التماسيح. انت برضو كزوج لما تكون قاعد في بيت عيلة وكذا وعندك امك وابيك وكذا وزوج، تيجي انت ليه عمالة تعيط؟ عايز لما تلاقيها بتعيط اعرف ان هي عاملة مشكلة، مش مظلومة، دي ظلمة. مالك اختك زعلتني؟ تروح انت تروح علاقتك روح بخخ فيها. يا اخي اتقي الله، اسال اختك عملت ايه، قول لها معلش يا ام العيال حاضر ارتاح، قول لها كلمتين حلوين، روح اختك خدها على جنب كده برضه، خد اختك في حضنك واستفهم منها حصل ايه كذا كذا كذا. طيب خطير، ربنا يكون زوجتك ظالمه، تظلم امك وظلم ابوك وظلم اخواتك، انتبه. وتقعد تنهنى وتبكي وانت بقى ما شاء الله عملتك سبع بقى، واطلع زعل والدتك وزعل والدك وزعل اخواتك وعلى النقيض. برضو الام ساعات بتبقى صعبه شويه وتبهدل زوجتك اول لما تحمي قبلك، وعماله تبكي يا ابني يا حاجه من عين يا حاجه، ده انا حار من عين. خلاص كده خد زوجتك على جنب كده ملها كده خلاص وخلصت. عارف دي طبعا دي الدم في الكاميرا بس مش الدم في الكاس. يعني كده وكده خش جوه كده وكده عشان ترضي امك يا اخي، مش تقعد تكسرها لنا هتكسر زوجتك وهي مظلومه. ما ينفعش الظلم برضه لا هنا ولا هنا، خليك عاقل. لان ده اوعى الظلم، لان احيانا الاب يعق الابن والام كذلك، زي ما الابن بيعق برضه فيه من الناحيه الثانيه عقوق، فمحتاجه حكمه بقى، ما تبقاش مندافع، لازم تسمع من جميع الاطراف وتحل بحكمه. ارد دي وارد دي وخليك عسل كده الله من غير ما دي تشوف ولا دي تسمع. بس اتفهم زوجتك كده بقول لك ايه لو مره هزعق لك قدامها انت خش على جوه على طول اوكي كده وكده. ما انت عارف ان امك ساعات بتزودها حبتين صحيح في بعض الامهات عامله حاله يعني الصح بيت من النجمه تغسل وتقنص وتطبخ وتدوس عليها وتبهدلها وهزقها وخلصت. فبيطلع بقى عند شقه ابني كمان خلصيها فبيطلع عاملاها خدامه في البيت كله البيت خمس ادوار البيت يعني طالعه نازله لما تهدي حيلها يجي زوجها ما يلاقيش اكل والمضوم وزعلانه كمان امه. فانت تخلي بالك يا واد يا احمد خلي بالك قوي وبلا بص بقى نبتدي كده لو حصل كده هزعق لك خش على بقى واعمل نفسك بتعيط وخش اديها شوكولاته خلاص خلص ان خليك حكيم. فهمت يا ولد؟ قيل في الاثر كده طبعا معروف النبي كان عنده اكثر من زوجه عليه الصلاه واذكى التسليم ومعروف النساء يا جماعه برضو فيهم حته الغيره دي وكيف لا يغرن على رسول الله عليه الصلاه واذكى التسليم. فكل ما يروح لزوجه من الزوجات تساله السؤال اي نسائك احب الى قلبك فيروح مطلع درهم فضه ولا صاحبة هذا الدرهم خدي خليه معاك انت اغلى نسائي الى قلبي صحيح كده وفيها كلهن غاليات على النبي صلى الله عليه وسلم لكن في بعضهن يكون اعلى شوي. طيب فتاخد الدرهم مفكر نفسها ده اغلى زوجة عند النبي كل ما نفس الزوج يحمد ديها درهم اعطهن كلهن كل واحدة ايه درهم. طبعا كل واحدة بقى عفن هي اغلى ايه نساء النبي الى قلب النبي. في يوم بقى اجتمعنا طبعا كل واحد يقول لك انت حتى بطنها بطيخه ايه صيفي اجتمعنا على النبي يا رسول الله اينا احب الى قلبك كل واحده واثقه من نفسها قال صاحبه الدرهم راحت كل واحده مطلعها ايه درهم. فضحكنا جميعا وعلمنا ان النبي في هذا الباب عدل ما صلى عليه عليه الصلاه واذكى التسليم حكمه في المعامله. فبنقول يا جماعة في أمور محتاجة الحكمة ومحتاجة العلم بقى. لذلك قال به من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقيه ده يرتاح ويريح الغير فقيه فاهم شخصيت فمحتاج حكمة هنا وهنا 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 خليك حكيم. اللي عنده الخلق ده والفهم ده والعلم ده البيت يستقر والده مبسوط منه وراضي عليه والدته راضي عليه كله راضي. ليه؟ لأنه بيتعامل بالعلم بالفقه بالفهم يرضي ده ويرضي ده بالدليل بالنص بالكتاب بالسنة بعلم ما يجرش على حد ما يظلمش حد. فعشان كده تقول يا جماعة خطورة جدا الفتاوى المطلقة بدون قيود لسنع من طرف واحد خاصة في الفتاوى تكون بين طرفين فدي كلها أمور خطيرة جدا جدا كم شقت من صف المسلمين وكم فرقت وكم وكم. عشان كده أقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في مسائل كثيرة جدا جدا محتاج ترجع تسأل أهل العلم أهل العلم لأن في حطاب ليل. يعني حطاب ليل حاطب الليل ده يعني بيجمع الحطب في الظلام صحيح ممكن يجمع عقرب على إنه إيه حطب فيكون فيها هلاك. كذلك من تكلم في العلم بغير علم من تكلم في الدين بغير علم محمد بن سيرين كما جاء عند البخاري يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ماشي كده طول ما بعض الفقهاء بيختلف في بعض نعم ايه سبب الاختلاف بينهم واحد اما ان بعضهم لم يصله الدليل فاجتهد رأيه في المسألة غيره عنده ايه الدليل فقال بخلافه. أنا بأخذ بأي رأي بالدليل ما هوش المذهب قال أقول قال رسول الله. يعني مثلا أخذ من مثال بسيط جدا ده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان من مذهبه القنوط في صلاة الفجر فقط يدعو يعني صلاة الفجر صحيح ولا لا
صحيح.
بل كان القنوط عنده من واجبات الصلاة بحيث ان ترك القنوط سهوا يسجد للسهو استند لحديث ضعيف ظل النبي يقنط في الصبح حتى مات. هو قال الحديث ده على انه صحيح، لكن تبين ان الحديث ايه ضعيف. يبقى نيجي نبص هنا بقى، النبي كان لا يقنط الا في النوازل، ادي واحد، وكان يقنط في جميع الصلوات مش في الفجر خاصه، ده موجود في البخاري ومسلم وغيره. طب الشافعي رحمه الله سند الحديث ضعيف، العلماء حتى قالوا على فرضية صحة الحديث، فالقنوط في الحديث الوارد معناه طول القراءة، لأن القنوط في اللغة له معاني، من ضمن معاني طول القراءة، والنبي في صلاة الصبح خاصة كان يطيل في القراءة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان إيه؟ مشهودا، لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة الفجر في القراءة. بل أصحابه يقول قلنا ندخل الصبح خلف رسول الله في غلط حتى لا يرى بعضنا بعضا، فلا نخرج من الصلاة حتى يعرف أحدنا من بجواره. يعني يدخلوا الفجر ظلام حالك، طبعا ما كانش فيه مصالح على الكلام ده كله، إيش حسان ده انتوا في نعم، دخلوا المسجد كده مفيش ولا مصباح ولا حاجة، ظلام مش شايفين بعض. امتى النبي بيسلم من الصلاة؟ تسلم تعرف مين اللي جنب، اه ده سفير قاعد جنبي، ده وده حسام وده رياض، عرفت اهو، مع انه ما كان اهو انا داخل، انا هو مش عارف مين هو ده اللي داخل معايا. اذا كان بيطيل في قراءة الفجر عليه الصلاة والسلام كالتسليم، فده معنى القنوط. يبقى تقول لي ده مذهب الشافعي، اقول لك لا ده مش مذهب الشافعي. ازاي يا عم الشيخ؟ ما هو وارد في المذهب، اقول لك ايوه، لان الشافعي قال في موضع اخر إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني إيه معنى الكلام ده؟ شوف بقى، يتبرأ الفقيه من أي قول يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عايز يقول لك لو وجدت في مذهبي رأيا أو قولا يخالف نصا عن رسول الله، خد بكلام النبي ورد كلامي أنا، ما تعملش بيه. وكان الشافعي يقول يا أحمد أنتم أهل الحديث، فإذا جاءك الحديث فأعلمني يا أحمد. ومين أحمد بن حنبل؟ تلميذ مين؟ الشافعي. شوف تواضع الإمام رحمه الله تعالى. بل كان إذا حدث عن أحمد لا يذكر اسمه، ولكن يقول حدثني الثقة. فعندما يقول الشافعي حدثني الثقة، يبقى مين الثقة ده؟ أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه. يبقى قد يكون الاختلاف ناشئ عن ايه؟ اما ان استدل بعضهم بحديث ضعيف، واما ان احدهم لم يصله الدليل فاجتهد رأيه، وده تجده بكثرة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى. لماذا؟ لان ابا حنيفة يعني كان في مدرسة الكوفة بعيد عن مدرسة الحجاز ومدرسة الحديث في المدينة، ماشي كده، فكان قليلا ما تصله النصوص، فكان يجتهد رأيه في المسألة رضي الله عنه وارضاه، ماشي. فإن وجدنا له رأيا خالف نصا، ها نعمل ايه؟ ناخد بكلام النبي وخلاص نرد. أبو حنيفة نفسه قال هذا، إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط رحمه الله تعالى. فإن كده في رسالة ماتعة مهمة جدا اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، كثيرا ما أقول لطالب العلم لازم تقرأها، لازم تقرأها، رسالة صغيرة الحد عظيمة المعنى، اسمها ايه بقى؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تيمين، موجودة على الإنترنت، خلاص بيتكلم عن قضية الخلاف بين الفقهاء وأسبابها ايه، وبيرفع الظلم الواقع على الفقهاء رحمهم الله، يا ما ظلمنا الفقهاء بسبب عدم علمنا، واضح؟ فلازم تقرأها يا ولد. قرأتها اقرأها مرة ثانية وثالثة ورابعة واحفظها، ماشي كده. يعني مثلا من ضمن ظلم الأئمة الإمام المالك رحمه الله تعالى، أو معظم اللي خدوا عنه الفقه يقولون بإرسال يدين في الصلاة، يعني يصلوا أيديهم فين؟ في جنبه من أول الصلاة، مع أن الإمام براء من هذا رحمه الله تعالى، وليس هذا هديه وليست هذه سنته رحمه الله تعالى. ازاي يا عم الشيخ؟ ما يجمعوا حضر منين؟ هذه القضية بقى، قضية الإمام مالك رحمه الله تعالى في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه، كان له فتوى لم تعجب بعض الأمراء في زمانه، فعذبه ونكل به حتى شلت إحدى يديه رحمه الله تعالى، إيد من إيديه شلت. فكان مالك يقول: أستحي من الله تعالى أن أضع يدا واحدة على صدري تشبها باليهود. فرح أرسل الثاني. ليه؟ لأن اليهود يجي يصلي صلاة بيعمل إيه؟ بيحط إيد واحدة على صدري كده ويهز رأسه، صح؟ فالإمام مالك إيديه مسلولة، إحدى اليدين شلت من التعذيب، فإذا لو حط ده يحط إيد واحدة. فقال: أستحي من الله أن أتشبه بغير المسلمين في صلاتي. فرح أرسل الثانية. يبقى أرسلها ليه؟ لعجز، لمرض، لعلة، فهم جعلوها سنة. طب نقول لك النبي سنة وضع اليمن عليها، نقول لك الإمام مالك كان يرسل رحمه الله، صحيح؟ طب النبي كان بيعمل ايه؟ حديث سهل بن سعد في البخاري يقول: كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر. يبقى ده فعل النبي، وهذه النبي، ودي سنة النبي. طب مالك خالف في المسألة دي؟ ناخد قول مالك ولا قول النبي؟ قول النبي وفعل النبي. كنت أعجب مثلا في بلدنا مثل في عقود الزواج، ماذا كده؟ يقول لك: زوجتك نفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. فكنت أسأل كده: طب يا جماعة، قبل أبو حنيفة كان بيجوزوا إزاي؟ قبل أبو حنيفة كان بيعقد الزواج إزاي؟ فكنش بيجوزوا ولا إيه؟ من سنة أبو حنيفة رحمه الله. نقول يا جماعة ده هذا مخالف للسنة. ثم إنك لو قيدت العقد الزواج بمذهب ما، ده أنت ضيقت على العريس والعروس. عارف ليه؟ لأنه يلتزم في أحكام الطلاق والنفقة والزواج والعدة بهذا المذهب فقط، وأحيانا بيكون مذهب في الباب ده متشدد فيضيع الدنيا، اجتهد رأيه في مسألة عك الدنيا. فلا، على الكتاب والسنة فقط. فهمت يا ولا؟ يقول لك: أنا أبو حنيفة رحمه الله. والإمام براء من هذا كله، يعني أمر فعلا يندى له الجبين. فالإمام مالك ظلم في هذه المسائل ونسبوها له رحمه الله تعالى. طب خذ عندك بقى، الإمام مالك في آخر حياته رحمه الله تعالى أصيب بمرض سلس البول، يعني بول لا إرادي رحمه الله تعالى، فاعتكف في بيته وصلى بقية عمره في بيته ولم يذهب إلى مسجد رسول الله، وده من الإمام مالك. فلما سئل في ذلك قال: أستحيي من الله أن أدخل مسجد رسوله وبي سلس البول. شوف حرصه على السنة وتعظيم المسجد النبي، لأن العام صدر ممكن لا ينزل منه أثناء الصلاة، فربما فترت فترات في المسجد. شوف تعظيمهم يا جماعة للسنة، وتيجي تقول لي مالك هيخالف السنة؟ ده مالك أشد الناس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة. يعني في أحد المرات كان مالك في المسجد قبل صلاة الفجر، المؤذن بقى من أيام اللي فيه مشوات الله، في بعض المؤذنين كده يقعد يعمل لك حركات كده مخالفة للسنة. تجد مثلا واحد مؤذن الميكروفون في بلادنا طبعا يقعد ينفخ فيه ويعمل صوت بره جامد، واحد يقعد يخبط لك ايه قبل ما يأذن. طب انت بتطبل ليه؟ يقول لك: انا بصحي الناس. الفجر مين قال لك صحيهم بالنقر؟ انت مؤذن، صحيهم بصوت الاذان. فهمت يا رياض؟ فالامام مالك جالس في المسجد، صحيتنا يا بقى مؤذن من ايام طرحان، لازم كده في ناس كده يحط لك شويه تحابيش كده من عنده، شويه سلطات على مخللات عشان لزوم الاكل. فطلع صحيتنا على المناره فوق، ما كانش فيه طبعا، كان يطلع على المناره قبل صلاه الفجر كده في الاذان وقت الاذان، وبدا ينقر على المناره بايديه. طبعا في الليل الصوت بيعمل صدى وبيعمل صوت عالي، فالإمام مالك يعني لعب النقر كيتس، بنقر ليه الرجل ده على الصبح؟ فصعد مالك إلى المنارة رحمه الله، قال: يا هذا ماذا تصنع؟ قال: أنقرها هنا لأوكز الوثناء عشان صح النايم. قال ويحك ما هكذا كانوا يصنعون على عهد رسول الله لا تفعل. شوف حرصوا على السنة. طبعا لو مالك بنا ثمود متشدد مع انه حريصا الحريص على السنة متشدد مادام هلزم غرض النبي متشدد مش مشكلة عندي كلام الناس. فهمت يا ولد؟ ونزل مالك رحمه الله صاحبنا بقى مش يسكت بدأ يتنحنح. ما هي البيت عليه مصيبة شهوة. طيب يمكن فعلا أنا عايز أتنحنح مرة وخلاص تاني تالت رابع شغال عن نحنحة وعايزة السود. الإمام مالك راح صعد مرة ثانية على النار. يا هذا ماذا تصنع؟ قال نهيتني عن النقر فأنا أتنحنح لأوقد النواسنات. قال ويحك لا تصنع ما هكذا كان يصنعون على عهد رسول الله. وتيجي تقول لي مالك هيخالف سنة النبي؟ نصلوا على النبي يا جماعة. انت عارفين مالك من مشايخ أيوب السختياني رحمه الله تعالى وإما الكبار. يقول مالك ما أخذت العلم على أيوب السختياني حتى رأيت إذا ذكر النبي أغشي عليه وبكى، فعلمت أن الرجل يعظم سنة رسول الله فأخذت العلم على يديه. وتيجي انت تقول لي مالك هيخالف سنة النبي رضي الله عن مالك؟ مالك براء من ظلم من ظلموه. وهؤلاء الذين يقولون مذهب مالك لو سألتهم من تلامذة مالك الذين نقلوا مذهب مالك والله ما يعرفوا. يا الله مشكلة كبيرة جدا. فظلمنا الأئمة معنا بسبب جهلنا وبسبب عدم علمنا. عشان كده أقول مرة بعد مرة اقرأوا رسالة رفع الملاء عن الأئمة الأعلى رحمهم الله تعالى. إذا نحن نقول نلزم الدليل. قال الله قال رسوله قال الصحابة. إلزم الدليل. مسألة فيها الدليل انتهت خلاص. مش أنت بتاعي يقول لك لا اجتهاد مع نص. في نص تجتهد ليش؟ تقول لي أبو حنيفة تقول لي ليه سيد تقول لي فلان. فهمت يا ولد؟ نقول لك قال النبي فعل النبي خلصت. ولا في تاني؟ ولا يمكن في تاني؟ في يا ولد؟ طيب أو ده ذكرني بالجماعة الشيعة حبوا يعملوا مناظرة مع أحد علماء السنة. والله صحيح. فالعالم كان فاطن عالم فراح لهم المسجد اللي يعني فيه مناظرة عندهم. فدخلوا خد حذاءه تحت ايه بتقيه وداخل بيه. فهم تعجبوا قالوا لما لم تترك حذاءك في مكان الأحذية؟ قال علمت أن الشيعة على عهد رسول الله كانوا يسرقون الأحذية من المساجد. قال ويحك وهل كان هناك شيعة على عهد رسول الله؟ قال إذن فمن أنتم؟ مدام ما كانش في شيء على عهد النبي ايه اللي انت عمله وراح خرج بسببه وانتهت المناظرة وابطل ما يقولون به. كلمة هو فعلا كان في شيء على عهد النبي؟ كان في شيعة؟ ما كانش فيه. كان في صحابة في اتباع للنبي خلاص خلصت. نشرب بقى الشاي. اذا العلم حياة. العلم نور. ما برضه بيقول لك ان الشيخ محمد صالح من نجح حفظه الله تعالى بيحكي قصه كده عالم مسلم في ظل دوله نصرانيه وبعدين الحاكم طبعا نصراني فطلب هذا العالم ليدخل عليه. فكان الحاكم في خبز قال لهم اعملوا لي باب قصير بحيث لما يجي العالم ده يدخل راكع بين ايديا. انت فاهم ما الباب قصير هيضطر يعمل ايه؟ يوطي ويركع. وجي العالم دخل على صاحبنا بقى كده لقى الباب قصير كده يعمل ايه العالم؟ طب ده لو دخلت هتقع له صحيح. فيروح داخل له بظهره. علماء يا جماعه علماء. نحن لا نركع الا لله. ادخل لك بظهري بقى. طبعا علماء. شوف العلم. إذن ينبغي لأهل العلم أن يتفطنوا في باب الفتوى لأن الأمر خطير جدا. نسأل الله السلامة. وذلك كان مالك يقول إذا عرض علي السؤال أعرض نفسي على الجنة أولا ثم أعرض نفسي على النار ثانية ثم أتكلم. إن فتوى يا جماعة اللي بيفتي في الدين يعلم أنه يوقع عن رب العالمين وينوب عن سيد المرسلين. فانظر إلى موضوعك بقى، أنت بتقول ده حكم الله وأنا نائب عن رسول الله في الحكم ده، فانظر ماذا تقول، انتبه قبل أن تدل وأن تضل، نسأل الله السلام. عشان كده كان بعض العلماء إذا سئل قبل أن يفتي يقول اللهم سلم الناس مني، اللهم سلمني وسلم الناس مني، قال إن الأمر خطير مش سهل. طيب نواصل. يقول الشيخ رحمه الله حفظه تعالى لم أقف على دليل يدل على رفع يديني في تكبيرات العيدين. يقول لك هذه المسألة الأمور اللي فيها إيه؟ ساعة رفعت ماشي، رفعت في الإحرام فقط ماشي، ما تنكرش المثال فيها إيه؟ ساعة، ما تنكرش هنا ماشي كده. فزي ما قلت لك وضع اليدين ماشي في تحط بعد الرفع من الركوع أو ارسل ماشي، دي ماشي ودي ماشي. حتى أحمد سئل في هذه المسألة رحمه الله قال يستوي عندي القبض أو الإرسال، أي بعد رفع من الركوع، والقبض عندي أولى. طيب شوف الشيخ الثمين استدل رحمه الله على المسألة دي بحديث سعد بن سالم في البخاري، كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة. فالشيخ الثمين قال سبحان الله شبك هذا الجميل بقى، قال في الصلاة هل في الركوع؟ لا، ما ينفعش أحط إيدي على صدر وأنا رافع، صح؟ طيب هل في السجود؟ ما ينفعش نزل على سبع أعظم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما أحطش إيدي على صدر وأنا ساجد. هل في القعود؟ لا، ده بحط إيدي على فخذي في القعود. يبقى فضل إيه؟ قيام فقط. طب القيام قبل وبعد اسمه قيام ولا لا؟ قيام، ده قيام وده قيام. فقال لك بس يبقى أنا عندي حط إيديك على صدرك بعد الرفع. الشيخ الألباني قال لك لا، قال المقصود بالقيام قبل الركوع. ماشي، ده اجتهاد وده اجتهاد، فهمت حاجه؟ ده اجتهد وده اجتهد، يبقى دي اسمها خلاف سائغ، يعني ان فعلت هذا جائز وان فعلت هذا ايه جائز. كذلك في تكبيرات العيد هنا رفعت ايديك ماشي، ما رفعتش ماشي ما تنكرش. كذلك في صلاه الجنازه زي ما قلت لكم رفعت ايديك ماشي، ما رفعتش ماشي، فهمت يا احمد؟ ما تنكرش. يا ما شفنا شباب يعني لعدم العلم يا يبقى في جنازة، وانتوا عارفين في الجنازة بقى الناس مش طايقة، خاصة أصحاب الميت، الميت يقدر حد ينكشهم كده؟ دول في مصيبة، وده يجي يعمل لك شيخ المشايخ وينكر على ده ولا يجوز، اللي يشتمه واللي يطرده بره وعمل فتنة بلا، يقول لي يا أخي الله يهديك ده الأمر فيه ساعة. ورد التسليم الواحدة صلاة الجنازة، ورد التسليمتين، الأمر فيه ساعة. إنه بيصلي في المملكة السعودية مثلا في الحرم على جنازة بيسلموا كم تسليمة؟ واحدة بس، ما بتنكرش هناك ليه؟ ها؟ يقعد يبرطم لي وبس. طب بنسلم تسليمتين ماشي، ده مش ده ماشي، ده وارد وده وارد، بلاش دي واردة ودي واردة، خلينا في الوارد، ما هو الوارد قدامنا هو. ماشي سفيد، فأمر فيه ساعة، رفعت يديك ماشي ماشي، وهكذا مسائل كثيرة جدا جدا من خلاف السائغ الذي لا إنكار فيه. شوف ابن عمر يقول كنا نسافر، منا من يصوم ومنا من يفطر، منا من يقصر ومنا من يتم، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء لأن أمر فيه ساعة، أمر فيه إيه؟ ساعة. فهمت يا وادي بهاء؟ عشان كده مطالب قبل ما تنكر تتعلم. هنكر دي عندك علم ولا لا؟ انا ما عنديش علم في المساله. امتى تنكر؟ لما يكون عندك الادله، عارف اقوال العلماء في المساله ايه وعندك الدليل، عندك انكر. ابرزكم ادب الانكار. طب ما عنديش، انا سامع. سامع ايه يا منير؟ سامع ايه؟ عندك الاقوال العلماء؟ لا. طب بتتكلم ليه؟ انت بتتكلم ليه؟ قول له يا بهاء، قول له ما تتكلمش، قول له. هتقول لي مين؟ قول له، قول له. انا جزاك الله خير. الوقت بقول له الله بيكلم. جزاك الله خير. يقول الشارح: يدل عدم التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها في موضعها حديث ابن عباس رضي الله عنهما. خلي بالك بقى، قال لك في موضعها، يعني لو تصلي في الخلاء يا ودي يا فدان، يعني لو بتصلي في مسجد يجوز ان انت تصلي في حيث المسجد، في مسجد، لان اصل صلاه العيد فين؟ في الخلاء. ففي الخلاء ما فيش صلاه قبلها ولا بعدها، ده فين؟ في الخلاء. طب لو جينا نصلي في مسجد واحد صلى ما تنكرش عليه، طب انت مش عايز تصلي لا حرج، فهمت يا فدان؟ في المسجد مثلا واحد دخل اتركع ما تنكرش عليه، طب واحد قعد خلاص ما تنكرش عليه. إننا في المصلى ممكن ننكر بقى، لو في الخلاء واحد جه صلى له يا فلان السنة عدم الصلاة قبل العيد ولا بعده، فعل النبي هذا. لكن شوف حتى المصلى بقى لك في موضعها، فين موضع صلاة الجنائز صلاة العيد؟ في الخلاء مش في المسجد. طب عند الضرورة نصلي في المسجد؟ اه يجوز في المسجد ماشي، لأن كنا بنشوف في بلادنا أيام الصديق ما ينفعش تصلي في ساحة برا، فنيجي تلاقي بعض الإخوة ازاي نصلي في المسجد يا اخي؟ تلقح وقعد بقى، انت لا انت فاهم حاجه وتنال عليك، عمال تنكر لي. ما يقولش مثلا روح اسال الشيخ، لا عمل نفسه شيخ. وازاي نرضى بالدنيه؟ دنيه يا اخي تلقح على عينك، لا انت فاهم حاجه ومبهدل الدنيا. مصيبه كبيره جدا والله يا جماعه. ليه السبب؟ ايه الجهل وعدم العلم. لكن لو عنده علم مش هيقول الكلام ده خالص، اقل يروح للعالم يساله، يروح للشيخ يسأله. طب إذا كان الشيخ صلى في المسجد يعني أنت عايز تاني؟ فهمت يا ابني؟ كنت لما تيجي تصلي الساحة يرشوا لك مية في الطرقات ويغرقوا لك الشوارع، عارف أنت كان مش كده؟ طب روح صلي في بيتك بقى، صحيح؟ فيجوز صلاة العيد في المسجد؟ لا يجوز. طيب قال: يدل لعدم التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها في موضعها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه البخاري ومسلم. قوله: ويصلي التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأنصار، ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عصر ذي الحجة والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. كلام المصنف الشارح. أنا حاوله دقيقة تاني فقط إن شاء الله عشان نكمل بس درس صلاة العيد. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله، خلي بالك كده، ولتكملوا العدة، عدة إيش؟ ها؟ شهر رمضان تنامين ولا إيه؟ شفت آية الصيام سورة البقرة؟ ولتكملوا العدة يعني عدة إيش؟ رمضان، صيام رمضان. طيب كملنا: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: معناه الحض على التكبير في آخر رمضان، في قول جمهور أهل التأويل. تيجي آخر رمضان ليلة العيد، يعني بكرة العيد تبدأ تكبر. الله، شوف الاستدلال الجميل واستنباط الحلم. وقال أيضا: وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فيما ذكر ابن المنذر. كلهم كانوا بيكبروا رضي الله عنهم أجمعين الصحابة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية. قال البخاري في صحيحه: باب فضل العمل في أيام التشريق، قبل حديث ابن عباس في فضل العمل في أيام العشر، قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، أي من ذي الحجة، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ده اللي بنسميه التكبير المطلق، مش مقيد يعني في أي وقت، من أول عشر أيام ذي الحجة رايح السوق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل اللي يسمع ابن عمر في السوق يروح مكبر وراه، كل اللي يسمع ابن عباس أبو هريرة يروح مكبر وراه طول العشر أيام. يعني قبل العيد بتسع أيام هو شغالين تكبير مطلق، في بقى تكبير مقيد من فجر يوم عرفة لغاية آخر أيام التشريق بعد العصر إلى غروب الشمس، يعني بعد كل صلاة ده مقيد الصلوات ده، بعد كل فرض الله أكبر التكبير اللي انت عارفين فهمت حاجة شخص ده، ويرفع أصواتهم. خلي بالك فارق بين تكبير جماعي وبين تكبير بارتفاع الصوت. التكبير الجماعي أن كله يحرص أن تبدأ معه بحرف وتنتهي معه بحرف، إنما التكبير فلا، الإمام خلاص خلاص بيكبر بصوت عالي وانت بتكبر، لكن كله بيكبر مع نفسه مش مرتبط ان انت لازم ايه، فاهم في ده؟ قال الحافظ في شرحه لم اره موصولا عنهما. وقال البخاري في اول باب الذي يليه وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في قبته بمنى، في الحج عن عفين منى كل واحد له خيمة وكان القبة بتاعته ومكان نواه، فعمر يجي في ايام منى ويروح مكبر. الله يرضى عن عمر. الناس بره يسمع عمر بيكبر روح كلهم مكبرين، شوف التأسي يا جماعة. فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا، منا كلها تهتز من التكبيرات. المسجد الخير في المنا صح عند الجمرات، عمر في الخيمة يكبر، يسمعوا في المسجد يكبر عمر. عمر كان صوته جهوري جدا، فبيران عمر لما كان يتكلم مش عايش قالت كده صاحب الرقبة اللي كان بيصلي ومدلد رقبته كده، فشوف أم المؤمنين عائشة قالت يا صاحب الرقبة انت يا أخوي اللي برقبتك انت نيمني في الصلاة. ليس الخشوع في الرقاء إنما الخشوع في القلوب. لقد كان عمر رضي الله عن عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان من أخشع الناس رضي الله عن عمر. فعمر لما يجي يكبر الشيطان كان بيخاف منه يا جماعة، مش النبي قال الكلام ده؟ ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، الشيطان خايف من عمر. شوف مدى إيمان عمر وقوة عمر في الحق. النبي قال إن الله أجرى الحق على قلبي ولسان عمر رغم كيد المخالفين. رحم الله الشيخ كشك فعبر النبي يقول يقولون لا يقولون لي لا تتكلم عن عمر، ما في بعض الحكام كده يخافوا حد يتكلم عن عمر، عمر عادل، فلما تتكلم عن العادل هتبين الظلم. فكان ينبهوا على الشيخ اوعى تتكلم عن عمر على المنبر، اوعى تجيب سيرة عمر بن الخطاب. فيطلع الشيخ ايش عمر يطلع يقولون لي لا تتكلم عن عمر، فعن من أتكلم إن لم أتكلم عن عمر؟ حديثنا اليوم عن عمر رحمه الله رضي الله عن عمر، وجمعنا الله بعمر في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا، اللهم آمين رضي الله عن عمر. وقد ذكر الحافظ في شرحه أنه وصل سعيد بن منصور، وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم ابن سلام. جاء التكبير في مصلى العيد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري، قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، البنات البكر صلاة العيد خروج العيد، حتى نخرج الحيه فيكن خلف الناس فيكبرن، الحائط حتى تخرج مش تصلي، تشهد فرحة المسلمين، تكسر سواد المسلمين يوم العيد، وتكبر مع من يكبر لكن لا تصلي نحائب. فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، الله أكبر. وجاء التكبير في الخروج إلى العيد وفي المصلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو يوم العيد ويكبر ويرفع صوته حتى يبلغ الإمام، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. وعن الزهري كان الناس يكبرون في العيد حتى حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، الإمام دخل المصلى هم إيه يمنعوا التكبير، فإذا كبر كبروا، بدل الإمام يكبر وهم مكبرين مع الإمام، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. التكبير المطلق هو الذي يؤتى به في الأوقات كلها ليل ونهار أي وقت، ده المطلق، ويبدأ من أول العشر من ذي الحجة وينتهي بنهاية اليوم السادس من أيام التشريق. ويدل له أثر أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما في التكبير أيام العشر، وأثر عمر في التكبير في منى، وقد تقدم ذكرهما قبل قليل. والتكبير المقيد هو الذي يؤتى به في أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة، يعني يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، في الفجر تبدأ تكبر بعد صلاة الفجر وتستمر بعد كل صلاة حتى آخر أيام التشريق غروب الشمس. قال من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قال الحاكم في المستدرك فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، ثم ذكر ذلك بأسانيده إليهم، وقد رواها عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، ويشمل التكبير المطلق والمقيد. وانظر إرواء الغريب. خامسا من صيغ التكبير ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في تكبيره أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بصيغ. رواه ابن أبي شيبة الاثنين صحيح. ولو صيغ أخرى انظر إرواء الغليل قوله ودن يختم بها ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر، يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأبو داود، وهذا لفظه أي في أيام العشر من ذي الحجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.